بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى. كان الكلام في الشكل الثاني. قلنا بأن الشكل الثاني له شرطان أساسيان. الشرط الأول الاختلاف في الكيف، وبينا بالأمس لماذا نشترط هذا الشرط، لأننا ذكرنا بأنه إذا اتفقا في الكيف، يعني الصغرى والكبرى إذا اتفقتا في الكيف فلا يكون القياس منتجا لما بيناه. أما إذا اختلفا في الكيف، يعني إحداهما كانت موجبة والأخرى سالبة، المفروض أن المحمول فيهما واحد، لأنه الشكل الثاني هو أن يكون الأوسط محمولا فيهما. فإذا كان الأوسط محمولا فيهما هذا معناه أن الأوسط متحد في المقدمتين. إذا كان الأوسط متحدا في المقدمتين ومكان في مورد يحمل على شيء وفي مورد ماذا؟ يسلب عن شيء، لأن المفروض اختلافهما في الكيف إحداهما موجبة والأخرى سالبة. هذا معناه أن المحمول في إحدى المقدمتين يسلب عن الموضوع، وأن المحمول في المقدمة الثانية يحمل على الموضوع، يتحد مع الموضوع. وهنا يمكن أن يتحد الموضوع بعد أو لا يمكن أن يتحد الموضوع؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا كان الموضوع متحد لا معنى لأن يسلب عنه شيء ويحمل عليه نفس ذلك الشيء، يلزم اجتماع النقيضين. إذا كان المحمول واحدا في المقدمتين كما هو المفروض وهو الحد الأوسط، إذا لابد أن يكون هناك تباين بين موضوعين. لماذا؟ لأنه في إحدى المقدمتين المحمول يتحد مع الموضوع، وفي المقدمة الثانية نفس ذلك المحمول يسلب عن الموضوع، وهذا معناه أن الموضوع بعد لا يوجد بينهما، بين الموضوعين لا يوجد اتحاد. وإلا لو كان بينهما اتحاد وتلاقي لكان معناه أن الموضوع الواحد هناك محمول واحد يسلب عنه ويحمل عليه، وهو محال. واضح صار المطلب؟ إذن إذا اختلفا، يعني إذا اختلفا في الكيف، إحداهما كانت موجبة والأخرى كانت سالبة، فينتج لنا التباين بين الموضوعين. خب، هذا معناه أن النتيجة في الشكل الثاني دائما ماذا تكون؟ ها؟ سالبة. أحسن. وهذا معناه أن الشكل الثاني دائما النتيجة تكون سالبة. بس لا فرق، إما سالبة كلية وإما سالبة جزئية، المهم بعد النتيجة لا يمكن أن تكون موجبة. وهذا أيضا ما بيناه في واحدة من القواعد العامة، قلنا أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، وفي المقام إحدى المقدمتين سالبة لو مو سالبة سالبة، إذن النتيجة لا بد أن تكون سالبة. وهذا يمكن أن يكون دليلا لتلك المقدمة التي قلناها فيما سبق. واضح صار المطلب؟ إذن أقرر المطلب بنحو واضح، وهو إذا اختلفا أي المقدمتين في الإيجاب والسلب، حيث أن المفروض أن المحمول واحد فيهما، إذن من هذا نكتشف أن الموضوع ماذا؟ متباينون. لماذا لا بد أن يكون متباين؟ لأن هذا المحمول سلب في مورد وحمل في مورد، إذن لا بد أن يكون بين الموضوعين تباين، إما تباين كلي وإما لا أقل تباين جزئي. وهذا معناه أن نتيجة الشكل الأول تكون سالبة دائما، إما سالبة جزئية وإما سالبة كلية. سؤال: السالبة الكلية والجزئية كل أقسام المحصورات؟ لو بعض أقسام المحصورات، بعض أقسام المحصورات. وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه بالأمس، أن الشكل الأول نتيجته جميع أنواع المحصورات من الموجبة الكلية والجزئية والسالبة الكلية والجزئية. أما الشكل الثاني فينتج جميع المحصورات، لو بعض المحصورات، ينتج بعض المحصورات وهي السالبة الكلية تارة والجزئية أخرى. قال: أما إذا اختلف الحكمان، يعني في إحدى المقدمتين موجبة وفي المقدمة الثانية سالبة، على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد، لأنه السلب والإيجاب لا يمكن جمعهما على شيء واحد، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما بالإيجاب مثلا غير المحكوم عليه في الأخرى بالسلب، لابد أن يتباين الموضوعان، وإلا لا يعقل أن يكون الموضوع واحد ولكن يحمل عليه شيء ويسلب عنه شيء، هذا اجتماع للنقيضين. فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر. لماذا يتباين؟ لأن المحمول يحمل تارة على الموضوع وأخرى يسلب عن الموضوع، وتكون النسبة بين الأصغر والأكبر نسبة السلب، فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما تتبع أخص المقدمتين. هسه السالبة كلية أم سالبة جزئية؟ تبعا للموارد التي سنشير إليها. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: كلية الكبرى. الإخوة، دليل قوله كلية الكبرى قد تقدم في صفحة 212. كلية الكبرى، قلنا إذا كانت سالبة صغرى فلا بد أن تكون الكبرى ماذا؟ كلية. تذكرون، فإذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى لا ينتج، إذن إذا كانت إحداهما سالبة فلا بد أن تكون الأخرى ماذا؟ كلية، كما بيناه هنا. قال: كلية الكبرى، لأنه لو كانت الكبرى جزئية مع الاختلاف في الكيف لم يعلم حال الأصغر والأكبر متلاقيان أم متنافيان خارج هذا الأوسط. لماذا؟ باعتبار أن الكبرى جزئية، ومعنى جزئية يعني أنها تقول أنا معك في 50% إذا كانت موجبة، تقول أنا لست معك في 50% إذا كانت سالبة، إذا كانت موجبة تقول أنا معك في 50%، إذا كانت سالبة تقول أنا لست معك في 50%، والخمسين الثانية لعله يلتقي فيها مع الأصغر، إذا لابد أن تكون الكبرى كلية، وإلا إذا كانت جزئية فإنه لا يكون القياس منتجا بل يكون عقيما لاحتمال أن يتلاقى الأكبر مع الأصغر خارج الأوسط، لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية إذا اختلفتا في الكيف، لأن الكبرى الجزئية مفروض كبرى جزئية مع الصغرى الكلية، خب احنا نريد نفترض أن الكبرى كلية، خب الآن نبطل أن تكون الكبرى جزئية فيثبت ماذا؟ أن الكبرى لابد أن تكون كلية. يقول: لو افترضنا أن الكبرى صارت كلية، عفوا، أن الكبرى صارت جزئية، لابد أن نفترض أن الصغرى ماذا تكون؟ كلية. لماذا؟ لأنه ذكرنا واحدة من القواعد العامة هو كلية إحدى المقدمتين، واضح صار؟ اذا لا تقولوا لماذا تفترض ان الصغرى تكون كلية فلتكن جزئية، نقول لا، هذا يلزم منه خلاف احدى الشروط المتقدمة وهي كلية احدى المقدمتين. قال لان الكبرى الجزئية، اذا فرضنا ان الكبرى جزئية فلا بد ان تفرض ان الصغرى ماذا تكون؟ كلية. قال لان الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية اذا اختلفتا في الكيف لا تدلان. هذا دليل وين؟ هذا بعد دليل في صفحة 212. هناك كان عندنا ماذا؟ ارجعوا معنا صفحة 212. قال إذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى ينتج أو لا ينتج؟ قلنا هناك أنه لا ينتج، هنا أيضا لا يكون منتجا. لا تدلان إلا على المنافات بين الأصغر وبعض الأكبر المذكور في الكبرى، ولا تدلان على المنافات بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر في الكبرى، كما لا تدلان على الملاقات فيحصل الاختلاف، يعني قد ينتج وقد لا ينتج. مثال ذلك كل مجترز ذو ظلف، هذه الصغرى موجبة كلية، وبعض الحيوان ليس بذي ظلف، هذه كبرى سالبة جزئية. وبالنتيجة ماذا؟ النتيجة أولا هي جزئية، فلا بد أن النتيجة تكون جزئية. ثانيا هي سالبة، فلا بد أن تكون ماذا النتيجة؟ سالبة. إذن لا بد أن تكون النتيجة سالبة جزئية. خب المقدمة صحيحة، مقدمتان صحيحة لو لا؟ كل مجتر ذو ظلف صحيحة لو لا؟ نعم. وبعض الحيوان ليس بذي ظلف صحيحة لو لا؟ نعم. ولكن نجد أنها لا تنتج سالبة جزئية، فإنه لا ينتج السلب بعض المجتري ليس بحيوانين. ولو أبدلنا بالأكبر كلمة طائر فإنه لا ينتج الإيجاب بعض المجتري طائر، بنفس البيان الذي بعد تقدم، مرة نأخذ السلب ومرة نأخذ الإيجاب، ولو كانت صادقة لابد أن تنتج الإيجاب دائما أو السلب دائما. أما ضروب هذا الشكل الثاني، ضروب هذا الشكل الثاني أيضا بما تقدم يتضح أن الضروب إيش قد؟ 16، مجموع 4 × 4 = 16. هس نرى بالشكل الأول أو بالشرط الأول أي مقدار يخرج، وبالشرط الثاني أي مقدار يخرج. الإخوة اللي يريدون يراجعون أيضا هذه الضروب وتفصيلها يراجعون إلى كتاب منطقة نوين في صفحة 443. في صفحة 443 الضروب المنتجة من هذه 4، ضروب المنتجة 4: الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، تكون منتجة موجبة كلية وسالبة كلية. وباختلاف في الجهة موجود أو لا؟ نعم. كلية الكبرى موجود أو لا؟ نعم. لأنه نحن نريد اختلاف في الكيف، وهنا كلية وسالبة، ونريد كلية الكبرى، وهنا عندنا الكبرى سالبة كلية. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني سالبة كلية مع موجبة كلية، الشرطان موجودان أو لا؟ نعم كلاهما موجود، اختلاف في الكيف والكبرى كلية. النوع الثالث موجبة جزئية مع سالبة كلية، سالبة جزئية مع موجبة كلية، فالمجموع ايش يصير؟ 4، وما عداه من الباقي فكلها غير منتجة. طبعا نتائجها سالبة كلية سالبة كلية، سالبة جزئية سالبة جزئية، وهذا معناه ان الشكل الثاني لا ينتج الا بعض المحصورات وهي السالبة. ومن هنا الإنسان في عملية الاستدلال لابد أن يلتفت جيدا أن القياس إذا كان من الشكل الثاني وأنتج نتيجة إيجابية فلابد أن يعرف أكو خلل في المقدمات، لأن القياس من الشكل الثاني لا ينتج إلا سالبة كلية أو جزئية. أمثلتها همت موجودة: كل إنسان ضاحك ليس شيء من الفرس بضاحك، إذن ليس شيء من الإنسان بفرس، لا شيء من الفرس ضاحك، وكل إنسان ضاحك، إذن لا شيء من الفرس بإنسان، وأمثلة أخرى ذاردوها الإخوة بعد الدرس أنا أبينه. أما الضروب غير المنتجة، هذه الضروب الأربعة المنتجة من الشكل الثاني. أما الضروب غير المنتجة فهي 12. موجبة كلية، موجبة كلية تنتج أو لا تنتج؟ لماذا؟ أحسنتم، توافق في الكيف. سالبة كلية، سالبة كلية لا تنتج. موجبة جزئية، موجبة جزئية لا تنتج. هم اختلاف في الكيف ما موجود، هم كلية الكبرى غير موجودة. سالبة جزئية، سالبة جزئية لا تنتج، لفقد كلا الشرطين. سالبة جزئية، موجبة جزئية لفقد أحد الشرطين. سالبة جزئية، سالبة جزئية لفقد كلا الشرطين. موجبة كلية، موجبة كلية لا تنتج، عفوا، موجبة كلية وموجبة أيضا كلية، سالبة كلية وسالبة كلية. هذه الأقسام الثمانية ثم أربع أخرى: موجبة كلية، سالبة جزئية، موجبة جزئية، سالبة جزئية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية، موجبة جزئية. هذه أيضا لا تنتج لفقد الشرط الثاني. إذن لو نظرنا إلى القسم الأول نجد بأنه ماذا؟ لفقد الشرط الأول، لفقد الشرط الأول فيها. أما لو نظرنا إلى الثانية نجد، أو الأربعة الأخيرة، نجد لفقد الشرط الثاني فيها. قال: بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل تكون الضروب المنتجة منه أربعة فقط، لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية، وهو ماذا؟ الاختلاف في الكيف. لماذا؟ حاصل ضرب السالبتين من الصغرى في السالبتين من الكبرى، فهذه أربعة، لأنه سالب اثنين سالب اثنين أربعة. وحاصل ضرب الموجبتين من الصغرى في الموجبتين من الكبرى، هذه أم أربعة؟ هي صارت ثمانية، فهذه أربعة أخرى فصارت ثمانية. أما الشرط الثاني وهو أن تكون سالبة جزئية، سالبة جزئية، موجبة جزئية، موجبة جزئية، هذه كلها أيضا فقد فيها الشرط الثاني. في قبال ماذا؟ في قبال موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية في الصغرى. والشرط الثاني تسقط به أربعة، وهي السالبتان في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى، لأنه صير موجبة الجزئية الكبرى لا تكون كلية فيسقط، وهي السالبتان في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى، والموجبتان في الصغرى مع السالبة الجزئية في الكبرى، هذه كلها تكون جزئية الكبرى فيسقط أربعة، يصير 12، تبقى عندنا أربعة. فالباقي أربعة ضروب منتجة كلها يبرهن عليها بتوسط الشكل الأول كما سترى، ولكنه الذي ينتجه من هذه الضروب الأربعة إما سالبة كلية وإما سالبة جزئية. التفتوا جيدا. لكي نثبت هذه الضروب من باب التمرين والتقوية أيضا والاستفادة من القواعد السابقة، بعد هنا مطلب جديد ما أقول كله استفادة من القواعد السابقة التي ذكرت، الآن نريد أن نستفيد منها. عكس الصغرى، عكس الكبرى، القل، هذه القواعد الثلاثة التي سنستعملها لإرجاع ضروب الشكل الثاني المنتجة إلى الشكل الأول، لأنه قلنا بأنه إحنا دليل ما عندنا إلا بداهة الشكل الأول. إذن لكي نثبت إنتاج ضروب الشكل الثاني لابد من إرجاعها إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول الذي هو بديهي الإنتاج. فكيف نرجع ضروب الإنتاج في الشكل الثاني إلى الشكل الأول؟ طبعا عندما أقول الشكل الأول إما إلى الضرب الأول أو الضرب الثاني أو الضرب الثالث أو الضرب الرابع من الشكل الأول، مو مرادنا ضرب خاص بخصوصه من الشكل الأول، لا، بمجرد أن يرجع إلى أحد ضروب الشكل الأول فإنه يكون بديهي الإنتاج. هناك طريقة عامة في إرجاع ضروب الشكل الثاني جميعا إلى إحدى ضروب الشكل الأول، تسمى بطريقة الخلف أو الخلف، في الكتب موجودة بالضبطين، مو مهم، نبين محتوى هذه الطريقة. الطريقة الثانية هي تختص ببعض ضروب الشكل الثاني مو بجميعها. يعني عندنا طريقة عامة لو استعملناها في أي ضرب من ضروب الشكل الثاني أمكن إرجاعه إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول. وهذه الطريقة العامة قلنا هي طريقة الخلف أو الخلف. أما هناك طريقان آخران وهي ما يسمى عندهم بعكس الكبرى أو عكس الصغرى، يعني أن نأخذ عكس الصغرى أو أن نأخذ عكس الكبرى، هو العكس المستوي طبعا كما تقدم، أيضا ينتج لنا أن الضروب الأربعة للشكل الثاني ترجع إلى ضروب أو واحدة من ضروب الشكل الأول، ولكن هذا الطريقان يعني عكس الكبرى وعكس الصغرى هذه مو دائما يمكن استعمالها في جميع ضروب الشكل الثاني، وإنما يمكن استعمالها في البعض دون البعض الآخر. واضح صار المطلب؟ إذن فلهذا تجدون أن المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذه الضروب الأربعة الموجودة للشكل الثاني بعض الأحيان يستعمل عكس الصغرى، بعض الأحيان يستعمل عكس الكبرى، بعض الأحيان يستعمل عكس نظرية الخلف أو الخلف. طبعا هذه لا لبيان أنه هذه بعضها بعضها، لا، النظرية القاعدة الأخيرة وهي الخلف أو الخلف هذه تستطيع أن تؤمن، ولكن حتى يطبق على جميعها فيستعمل هذه أو تلك أو تلك. وإلا هو رحمة الله تعالى عليه بعد أن يذكر في القسم الأخير القاعدة قاعدة الخلف يقول برهن على كل واحد من الضروب الثلاثة الأولى بطريقة الخلف التي برهننا بها على الضرب الرابع. هذا معناه أن الأولى والثانية والثالثة أيضا يمكن إثباتها بهذه الطريقة، ولكن هو للتنوع يبين عكس الكبرى عكس الصغرى والخلف. واضح صار المطلب؟ الآن نأتي إلى الأول وهو عكس الكبرى. هذه اكتبوها عندكم، عكس الكبرى ما هي حتى بعد تكون قاعدة. أنتم تعلمون أنه في القياس من الشكل الثاني يوجد عندنا صغرى وكبرى. نأتي إلى الكبرى في قياس الشكل الثاني، نأخذ منه ماذا؟ عكسه المستوي. وبعد لابد أن ترجعون بأن الكبرى الموجبة ماذا تنعكس، الكبرى سالبة ماذا تنعكس. هذه بعد لابد أن ترجعون إلى قاعدة العكس المستوي، أن السالبة الكلية تنعكس إلى كلية، أن السالبة أن الموجبة الكلية تنعكس إلى جزئية. هذه بعد قواعدها منك تأخذها الآن، بعد إحنا لا ندخل في بيان تلك القواعد. المهم إذا كانت الكبرى موجبة فتنعكس إلى ماذا؟ إلى جزئية. أما إذا كانت الكبرى سالبة فتنعكس إلى كلية. هذه لابد أن تلحظ تلك القواعد التي ذكرناها في عكس المستوي. نأخذ عكس الكبرى، ماذا نفعل؟ التفتوا، أن نأخذ عكس الكبرى. طب إذا أخذنا عكس الكبرى شو يصير في القياس من الشكل الأول؟ لأنه إحنا كانت عندنا الكبرى الشكل الثاني من القياس هو ماذا؟ موضوع ومحمول في الصغرى، والموضوع محفوظ. لكن من نجي للكبرى الموضوع والمحمول شو مغير موقعه؟ مغير موقعه أم لا؟ يعني ما كان موضوعا في الشكل الأول صاير هنا ماذا؟ محمول. بواسطة العكس المستوي ماذا نرجعه؟ إلى أصله. فإذا رجع إلى أصله صار الشكل الأول، ينتج أو لا ينتج؟ فشوفون سترون بعد ذلك تجدون أن النتيجة، أنا بعد الأمثلة أخليها إلى الطلبة هم، وإلا إذا نذكر كل واحدة أمثلتها يأخذ من عندنا وقت كثير، الأخوة يروحون يتمررون على يتمرنون على تمارين هذه القواعد. لكن احفظوا القواعد من غير مثال الآن، افهموا القواعد بعد نطبقوها على أي مثال شئتم. المهم أنه أنت تأخذ عكس الكبرى في قياس الشكل الثاني فيتشكل عندك ماذا؟ قياس من الشكل الأول. بس قياس من الشكل الأول، من الضرب الأول، من الضرب الثاني، هذا بعد كله ليس مهما، المهم قياس من الشكل الأول. بس إذا صار قياس من الشكل الأول يعطيك نتيجة مطابقة للنتيجة التي تأخذها من القياس من الشكل الثاني. هذه نسميه ماذا؟ طريقة عكس الكبرى. خلينا نطبقها. قال الضرب الأول من موجبة كلية وسالبة كلية. بعد هنا لا نبدأ من موجبتين وسالبتين، ليش؟ لأن الشكل الثاني لا بد من اختلاف كيف، لا يمكن أن تكون موجبتان أو أن موجبتين أو أن تكون سالبتين. فابتدأنا بماذا؟ من موجبة كلية وسالبة كلية. ينتج سالبة كلية، مثاله كل مجتر ذو ظلف، هذه موجبة كلية. ولا شيء من الطائر بذي ظلف، سأحذف ذو ظلف بذي ظلف، ماذا يكون؟ لا شيء من المجتر بماذا؟ بطائر. ويبرهن عليه بعكس الكبرى، ويبرهن عليه بعكس الكبرى بماذا؟ بأي عكس؟ قال بالعكس المستوي، لا بعكس النقيض، نأخذ عكسه المستوي. الكبرى ما هي؟ ها الكبرى لا ما هي؟ سالبة كلية، فتنعكس إلى ماذا؟ إلى سالبة كلية. ثم ضم العكس إلى نفس الصغرى، يا صغرى، الصغرى الموجودة في القياس الأول، فيتألف عندنا ماذا؟ قياس من الشكل الأول، فيتألف قياس، بعض النسخ هاي كلمة قياس واقعة، فيتألف من الضرب الثاني، يعني يتألف قياس، فيتألف قياس من الضرب الثاني من الشكل الأول، وينتج نفس النتيجة المطلوبة، فيقال باستعمال الرموز. خب سؤال، لماذا من الضرب الثاني مو من الضرب الأول؟ وهذه الأصل ما لها موجبة كلية وسالبة كلية، وعكس الكبرى شو يصير؟ أمس أحسنتم، إذن هنا من نأخذ العكس المستوي للسالبة الكلية، تبقى عندنا ماذا؟ سالبة كلية، وما تنقلب إلى موجبة كلية، وإلا لو كانت تنقلب صارت رجعت إلى الشكل الأولي أو الضرب الأولي من الشكل الأول من موجبتين كليتين، ولا معذورة فيه. ليش؟ نحن نرجعها إلى الشكل الأول، والشكل الأول خب لا يشترط فيه اختلاف الكيف. ملتفتين؟ لا تصورون هنا عندما قال من الضرب الثاني تقولون ودليله أن الشكل الثاني يشترط فيه اختلاف الكيف. لا مولانا، نحن نريد أن نرجع إلى الشكل الأول، والشكل الأول خب لا يشترط فيه اختلاف الكيف، إنما قال من الضرب الثاني لأن عكس الكبرى أيضا سالبة كلية. خب موجبة كلية وسالبة كلية ما هي؟ موجبة كلية وسالبة كلية ماذا تكون؟ تكون من الضرب الثاني الذي يرتبط بالشكل الأول، وينتج نفس النتيجة المطلوبة من الشكل الثاني. نفس النتيجة المطلوبة من الشكل الثاني نحن نستطيع أن نأخذها من أين؟ من الضرب الثاني من الشكل الأول. خب الضرب الثاني ماذا كان ينتج لنا في الشكل الأول؟ سالبة كلية، هنا أيضا ينتج لنا سالبة كلية، وبهذا يتبرهن أن الشكل الضرب الأول من الشكل الثاني يرجع إلى الضرب الثاني من الشكل الأول. بأي طريق يرجع؟ ها؟ يرجع بالعكس، بعكس الكبرى، وينتج نفس النتيجة المطلوبة، فيقال باستعمال الرموز المفروض موجبة كلية كل باء ميم، وسالبة كلية ولا جيم ميم، المدعى حذف الميمين، لا باء جيم سالبة كلية، البرهان نعكس الكبرى، يعني لا جيم ميم. قال نعكس الكبرى بالعكس المستوي، فتكون ماذا؟ لا جيم ميم تكون بالعكس المستوي، لا ميم جيم، ونضمها إلى الصغرى الموجودة في القياس الأول، فيحدث عندنا كل باء ميم صغرى ولا ميم جيم كبرى، حذف الميمين، النتيجة ماذا؟ لا باء جيم، وهو المطلوب، السالبة الكلية، وهو المطلوب.
تعالوا الآن إلى الضرب الثاني، وهو من سالبة كلية وموجبة كلية، بعكس الأول. عكس الأول ماذا كان؟ موجبة كلية سالبة كلية. الضرب الثاني ماذا؟ بالعكس، سالبة كلية وموجبة كلية. اختلاف الكيف وكلية الكبرى، كلا الشرطين محققون. وهنا نستعمل قاعدة عكس الصغرى. اكتبوا عندكم عكس الصغرى ما هي. عكس الصغرى واضح، وهو أن نأخذ هنا عكس الصغرى، مو نأخذ عكس الكبرى، بقاعدة عكس المستوي كما تقدم بيانه فيما سبق. إذا أخذنا عكس الصغرى، أن نأخذ عكس الصغرى ونجعله كبرى في القياس الثاني، ونجعل الكبرى في القياس الأول صغرى في القياس الثاني، واضح صار؟ احنا كان في القياس الأول شنو عندنا؟ عندنا صغرى وكبرى. أن نأخذ عكس الصغرى فنجعله كبرى في قياس في القياس الثاني، ونأخذ كبرى القياس الأول نفسه أصله ها معكسه، نجعله ماذا؟ صغرى في القياس الثاني، واضح صار؟ قال عكس الصغرى، أن نأخذ عكس الصغرى ونجعله كبرى في قياس، ونجعل الكبرى في القياس الأول صغرى، فيتشكل عندنا قياس من الشكل الأول، ثم نأخذ عكس النتيجة فيعطي نفس النتيجة. هذه النتيجة التي نصل إليها من الشكل من القياس الثاني نأخذ عكسها، لماذا؟ لنرجعها إلى الأصل، نشوف يعطينا نفس نتيجة الشكل الثاني من القياس من الضرب الثاني من القياس من الشكل الثاني. هذه النتيجة التي نصل إليها من الشكل هذه النتيجة التي نصل إليها من القياس الثاني، لأنه أرجعناه إلى الشكل الأول، فإذا رجع إلى الشكل الأول سيعطي نتيجة، نأخذ عكس النتيجة. لماذا نأخذ عكس النتيجة؟ لا، لأننا نريد أن نرجع العكس الذي أخذناه من الصغرى، مو الصغرى عكسناها، نريد أن نرجع الصغرى إلى حالها، فإذا رجعت إلى حالها فإن أعطت نفس النتيجة يتضح صحة العمل، وإلا فيكون باطلا، يكون خاطئا. آخر إحنا في القياس الثاني ماذا فعلنا؟ في القياس الثاني عكسنا الصغرى، يعني شنو؟ يعني بدلنا موقع الموضوع والمحمول. الآن من نوصل إلى نتيجة هذا الموضوع والمحمول في على طبيعته لو على خلاف طبعه، على خلاف طبعه، الآن نعكسه، نريد نرجع إلى وضعه الأولي، فلا بد أن يعطينا نفس النتيجة الموجودة من الضرب الثاني في الشكل الثاني، فإن أعطى نفس النتيجة فيكون هذا الرد وهذا الإرجاع تاما. قال من سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كلية، مثاله لا شيء من الممكنات بدائم، وكل حق دائم، إذن لا شيء من الممكنات بحق. هذه ماذا؟ هذا قياس أو ضرب الثاني من من الشكل الثاني، يبرهن عليه بعكس الصغرى. كيف يبرهن عليه بعكس الصغرى؟ قال نأخذ عكس الصغرى، يبرهن عليه بعكس الصغرى، يعني نأخذ عكس الصغرى ثم يجعلها أو نجعلها كبرى، ونجعل كبرى الأصل صغرى لهذه الكبرى، يعني في القياس الثاني، القياس الأول كان، الآن القياس الثاني بعد أن أخذنا عكس الصغرى نجعله كبرى، والكبرى في الأصل نجعله صغرى، ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ يقول هذا القياس الثاني من الشكل الأول عندما يعطينا نتيجة خذ عكس النتيجة حتى ترجع الأمر إلى نصابه، ثم بعكس النتيجة. العبارة مو موصلة، ولكن المطلب كما بينته، وهو أن نعكس الصغرى أولا، نجعل هذه الصغرى كبرى في قياس ثاني ثانيا، وثالثا نجعل الكبرى في الأصل نجعلها صغرى في القياس الثاني ثالثا، ورابعا ماذا نفعل؟ النتيجة التي نصل إليها من القياس الثاني نأخذ عكسها فتتحد النتيجة بين الشكل الأول والشكل الثاني. المفروض فيقال المفروض لا با ميم سالبة كلية، كل جيم ميم هذه كالصغرى هذه الكبرى. المدعى إذا لا با جيم بحذف الميمين كما هو واضح. البرهان إذا صدقت لا با ميم الصغرى في القياس الأول، صدقت لا ميم با العكس المستوي، لأن سالبة الكلية تنعكس إلى ماذا؟ سالبة كلية، فنضم هذا العكس إلى كبرى الأصل بجعله هذا العكس بجعله كبرى لها أي لكبرى الأصل، فيكون كل جيم هذه فنضم هذا العكس إلى كبرى الأصل بجعل العكس كبرى لها أي لكبرى الأصل، فيكون كل جيم ميم ولا ميم با. هذه كل جيم ميم منين أخذتوها هذه كل جيم ميم؟ ها؟ لأنه كل جيم ميم ذيك الأصل كانت كبرى هناك، هنا جعلناها ماذا؟ جعلناها صغرى. ولا ميم با التي هي عكس الصغرى صارت هنا كبرى في القياس. خب هذه ماذا تنتج؟ كل جيم ميم لا ميم با هذا ياهو، هذا الضرب الثاني من الشكل الأول. إذن ينتج لا جيم با لأنه ينتج سالبة كلية، هسه يعكسوها العكس ماذا يصير؟ وينتنعكس إلى لا با جيم، وهذا هو المطلوب لا با جيم الذي ثبت هنا. واضح صار المطلوب. الثالث من موجبة جزئية وسالبة كلية اختلاف كلية الكبرى، من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج ماذا؟ سالبة جزئية لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. مثاله بعض المعدن ذهب ولا شيء من الفضة بذهب، إذن بعض المعدن ليس بفضة، هذه ذهب ذهب احذفوها. قل بما نبرهن عليها؟ نقول يقول نبرهن عليها بعكس الكبرى كما تقدم بنفس البيان الذي تقدم في الضرب الأول من الشكل الثاني، ويبرهن عليه بما برهن به على الضرب الأول. فيقال المفروض عين با ميم هذه صغرى جزئية موجبة جزئية، ولا جيم ميم سالبة كلية. المدعى إذن ماذا؟ سين با جيم سالبة جزئية. البرهان إذا صدقت لا جيم ميم هذه ياهي عكس الكبرى نريد نأخذها، إذن صدقت لا ميم جيم سالبة الكلية تنعكس إلى ماذا؟ إلى سالبة كلية. صدقت لا ميم جيم العكس المستوي، وبضمه إلى الصغرى يحدث عندنا قياس من الشكل الأول عين با ميم ولا ميم جيم الضرب الرابع من الشكل الأول. الضرب الرابع شنو كان؟ موجبة جزئية وسالبة كلية. هنا عندك عين موجبة جزئية لا ميم جيم سالبة كلية، إذن النتيجة سين باء جيم وهي نفس النتيجة التي وصلنا إليها من الضرب الثالث من الشكل الثاني. إنما الكلام أين؟ في الرابعة التي هي الطريقة الأساسية التي قلنا بأنه نستطيع أن نرجع بها جميع ضروب الشكل الثاني إلى الشكل الأول بغض النظر عن عكس الكبرى وعكس الصغرى. اكتبوها عندكم جيدا هذه لأنه هي الطريقة المهمة الأساسية هي هذه. هو أن نأخذ نقيض النتيجة. التفتوا جيدا، النتيجة عندنا ما هي دائما في الشكل الثاني؟ فإذا نقيضها ماذا يكون؟ أحسن. إذن هذه قاعدة عامة خلصت منها، وهو أنه دائما أن هذا النقيض اللي نأخذه يكون ماذا؟ يكون موجب. أن نأخذ نقيض السالبة الكلية أو نقيض السالبة الجزئية، لأن كل أشكال الشكل الثاني كل ضروب الشكل الثاني تنتج ماذا؟ سالبة. فنأخذ النقيض السالبة، سالبة كلية ما هو نقيضها؟ سالبة جزئية ما هو نقيضها؟ بحسب ما تقدم. إذن النقطة الأولى أن نأخذ نقيض النتيجة، وحيث أن النتيجة دائما سالبة في الشكل الثاني، إذا يكون هذا النقيض ماذا؟ موجبة. هذه نقطة، هو أن نأخذ نقيض النتيجة. طب ماذا نفعل؟ يقول نجعلها مقدمة صغروية. النقطة الأولى أخذ نقيض النتيجة من القياس الأول، النقطة الثانية أن نجعل هذا النقيض يكون النقيض ماذا؟ موجبة. أن نجعل هذا النقيض، إذن هنا تحقق عندنا الشرط الأول من شرائط ماذا؟ الشكل الأول، وهو إيجاب الصغرى. لأنه نحن من شرائط الشكل الأول ماذا قلنا؟ إيجاب الصغرى. هنا نجعلها صغرى، هذه النقيض نتيجة القياس الأول، نجعلها صغرى، إذن تحقق الشرط الأول وهو إيجاب الصغرى. دائما نقول دائما، لأن نتيجة الشكل الثاني من القياس سالبة، فإذا هذا النقيض يكون موجبا فنجعله صغر القياس. النقطة الثانية، نجعل النقيض صغر قياس ثاني. نأتي إلى ماذا؟ إلى كبرى الأصل، كبرى القياس الأول، فنجعله كبرى لهذه الصغرى. التفتوا جيدا، هل اتضح الفرق بين هذه الطريقة وبين طريقة ماذا؟ عكس الصورة. عكس الصورة عندما كنا نأخذه نجعله كبرى، هنا لا، ما أخذنا، ما جعلناه كبرى، أبقيناه أنه صغرى. قال وجعلها مقدمة صغروية، ثم جعلوا كبرى الأصل كبرى في هذا القياس الثاني. كبرى الأصل كبرى في هذا القياس الثاني، وحيث أن النتيجة دائما سالبة فنقيضها موجبة صغرى، موجبة صغرى، وكبرى كلية، فالنتيجة هي دائما نقيض الصغرى في الأصل. التفتوا جيدا، هذا أبين هذه النقطة. إحنا نأخذ، قلنا بأنه الصغرى النتيجة نأخذ نقيضها فنجعلها مقدمة هنا، ثم نأخذ الكبرى الموجودة هناك فنجعلها كبرى هنا. هذه النتيجة التي نصل إليها دائما تكون نقيض ماذا؟ هذه النتيجة التي نصل إليها دائما تكون نقيض ماذا؟ تكون نقيض الصغر، تكون النقيض الصغر الموجود في القياس الأول. حسب من خلال الأمثلة سيتضح، ولكنه قاعدة عامة، هذه النتيجة التي نصل إليها من القياس الثاني الذي رتبناه بهذا النحو يكون نقيض الصغرى في القياس الأول. لماذا يكون نقيض الصغرى في القياس الأول؟ لأنه نحن أخذنا نقيض النتيجة من القياس الأول، ونقيض النتيجة من القياس الأول، هذا القياس الأول النتيجة من أين كانت مأخوذة؟ مأخوذة من الشكل الثاني. الشكل الثاني الموضوع مالها والمحمول محفوظ لو مو محفوظ؟ محفوظ، نعم، الموضوع مالها كان محفوظ، وإنما كان المحمول يغير موقعه، وإلا الموضوع لها محفوظ ثابتك. التفتوا للنكتة، هذه النتيجة التي نصل إليها من القياس الثاني الذي شكلناه دائما نتيجته تكون نقيض الصغرى في القياس الأول. لماذا تكون هكذا؟ باعتبار نحن أخذنا نقيض النتيجة من القياس الأول، ونقيض النتيجة من القياس الأول يعني ماذا؟ لأن النتيجة في القياس الأول كان مأخوذ من الصغرى، الموضوع محفوظ، الآن أخذنا نقيضه، أخذنا ما يناقضه. إذن دائما النتيجة التي نصل إليها في القياس الثاني تكون نقيض الصغرى في القياس الأول. واضح صار المطلب لولا؟ إلى هنا واضح لولا؟ الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذه النتيجة التي ننتهي إليها إما صادقة وإما كاذبة. هذه النتيجة، لأنه النتيجة التي انتهينا إليها نقيض الصغرى الموجودة في القياس الأول، نقول هذه النتيجة لا يمكن أن تكون صادقة. لماذا لا يمكن أن تكون صادقة؟ لأن المفروض أن الصغرى في القياس الأول ماذا كانت؟ صادقة. إذن لا يمكن أن تكون هذه النتيجة صادقة، فإذا نقيضها هو الصادق ثبت. واضح المطلب ولا يحتاج إعادة؟ بل إيه؟ نرتب المقدمات. خلي أطبق بالعبارة أوضح أكثر. قال الرابع من سالبة جزئية وموجبة كلية ينتج سالبة جزئية، واضح. لماذا؟ مثاله بعض الجسم ليس بمعدن، سالبة جزئية، وكل ذهب معدن، موجبة كلية. بعض الجسم ليس بذهب، النتيجة موجبة أو سالبة جزئية. ولا يبرهن عليه بطريق العكس، لا عكس الكبرى ولا عكس الصغرى، وإنما يبرهن عليه بطريقة جديدة. هنا في الحاشية عند مطلب يقول هذه طريقة العكس قد تسمى عندهم أيضا بطريقة الرد، لأنه نحن بالعكس نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول. ولا يبرهن عليه بطريقة العكس التي ذكرناها في الضروب الثلاثة، لأنه لقائل أن يقول لماذا لا يبرهن بذلك؟ يقول ها، لأن الصغرى هنا سالبة، سالبة جزئية، والسالبة الجزئية تنعكس أو لا تنعكس، ها؟ بعد لا يمكن أنه نستفيد من طريقة العكس. قال لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس كما تقدم في صفحة 177. وهنا تقول خب هذا فيما يرتبط بذاك، خب الصغرى لا تنعكس، الكبرى نستفيد من طريقة عكس الكبرى مو عكس الصغرى، الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، أما الكبرى موجبة كلية تنعكس، ونستفيد من قاعدة عكس الكبرى. يقول أيضا لا يمكن، لأن الموجبة الكلية تنعكس إلى ماذا؟ والجزئية من مفيدة لو مو مفيدة في الكبرى، بل إيه؟ في الشكل الثاني أم غير مفيدة؟ أحسنتم، كلاهما مو غير مفيدة. إذن لا يمكن أن نستفيد لا من طريقة عكس الصغرى لأنه سالبة، ولا من طريقة عكس الكبرى لأنه ماذا؟ جزئية. قال لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، فلا يمكن استفادة من عكس الصغرى، وعكس الكبرى جزئية، فلا يمكن أن نستفيد منها ماذا؟ فلا يمكن أن نستفيد منها في القياس. لا يلتئم منها ومن الصغرى قياس، لأنه لا قياس من جزئيتين، فنفزع حينئذ للبرهان عليه إلى طريقة أخرى تسمى طريقة الخلف أو الخلف، فيقال المفروض سين باء ميم سالبة جزئية، وكل جيم ميم موجبة كلية، المدعى سين باء جيم سالبة جزئية، البرهان لو لم تصدق سين باء جيم النتيجة لصدق ماذا؟ لصدق نقيضها، لأنه قلنا بأنه إما هي صادقة وإما نقيضها، ولا يمكن أن يرتفع ولا يمكن أن يجتمع. لو لم تصدق سين باء جيم النتيجة لصدق نقيضها. يعني ماذا نقيضها؟ نقيض السالبة الجزئية ما هو؟ موجبة كلية. نجعل الموجبة الكلية مقدمة، فنجعل هذا النقيض الصغرى، ولكن لشيء ماذا؟ لكبرى الأصل، نأتي بكبرى الأصل فنجعله كبرى في القياس الثاني، فيتألف قياس من الضرب الأول من الشكل الأول. لماذا؟ لأنه موجبتان كليتان. خب الموجبتان كليتان كل باء جيم وكل جيم ميم، إذن كل باء ميم نتيجة ما هي؟ ها؟ موجبة لابد أن تكون صادقة، ولكنه نجد أنها كاذبة. يبقى توضيح في الأخير، ما بمطلب، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.